الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة أمان الجامي على القواعد المثلى للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. القاعدة الثالثة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بكتاب الله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به.
وهكذا نقول،
قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المؤلف: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. هذا التقسيم تقسيم استقرائي، أي استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وتتبعنا، فوجدنا أن صفات الله تعالى إما ثبوتية أو سلبية. نبدأ بالثبوتية.
ومعنى تقسيم استقرائي أي أنه مستنبط من القرآن والسنة، بخلاف التقسيم الاصطلاحي يصطلح عليه العلماء. والاصطلاحي نقول لا مشاحة في الاصطلاح، أما الاستقرائي لا نخرج عنه. يعني إذا نظرنا إلى صفات الرب عز وجل من جهة الثبوت والنفي نجد أنها ثبوتية وسلبية، ثبوتية من جهة الثبوت وسلبية من جهة النفي. نعم.
قال نبدأ بالثبوتية، فإذا وصلنا إلى السلبية عرفنا معنى الاستقراء. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الصفات التي جاءت في السنة إنما هي مثبتة من عند الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه. الله إما أن يصف نفسه في كتابه الذي أنزله على رسوله، أو يوحي إلى رسوله وحيا فيصف الله الرسول يصف الله بصفات الألفاظ والعبارة من عنده، والمعنى من عند الله، من عند الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا معنى قوله ما أثبته الله لنفسه في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مستحيل أن يصف الله نفسه بما فيه نقص، ومستحيل أن يصف الرسول أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بما فيه نقص، بحيث لا يوجد قياس ولا استحسان. ليس لأحد أصولي أن يقيس أو يستحسن، إذ لا يصف الله أعلم من الله. خذ هذه القاعدة: ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله. فلتنحصر الصفات في الكتاب والسنة.
والسنة وحي، السنة وحي، كما أن القرآن وحي فالسنة كذلك ماذا؟ السنة وحي. ومعنى وحي أي أن منها ما نزل بلفظ ومعناه كالحديث القدسية، ومنها ما ألقي في روعه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي إلى غير ذلك. هذا يقال كله بوحي، لأن النبي لو صلى الله عليه وسلم اجتهد وثم كان اجتهاده على غير جهته، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له المختار. نعم.
لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله أيام المحنة إذا شددوا عليه في السؤال في الأسماء والصفات وفي خلق القرآن يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذه العبارة مأثورة عن الإمام أيام المحنة، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه الصفات عند أهل السنة والجماعة لا فرق بينها. هذه الصفات التي ذكرها المصنف عند الأشاعرة مصنف تصنيف
يثبت
وصنف لا يثبت، وعندنا لا، الباب واحد، الصفات كلها من باب واحد، كل الصفات.
يعني عند الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون من بعض، لكن احنا لا، احنا عندنا الباب واحد، نثبت ما اثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لكن الأشاعرة قالوا هذه صفات دل عليها العقل، وهذه صفات خالف ظاهرها العقل فحرفوه. ما
قال الحياة الأشاعرة تؤمن بالحياة، والعلم والقدرة والاستواء على العرش لا، الاستواء بمعنى السلطان
لا، تؤمن بالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش لا، يعني من ضمن صفات السبع العلم والقدرة والحياة دي تؤمن بها، إنما الاستواء على العرش لا.
الاستواء نعم. بمعنى
طبعا السلطان. دول المتأخرون، إنما القدامى كانوا يؤمن بالاستواء، لكن يقولون نؤمن بالاستواء. نعم.
الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك
أو نعم أو الملك، في الحقيقة هذا قول المعتزلة لكن انتقل إلى الأشاعرة. نعم.
أما كونه يكون مستويا على عرشه حقيقة استواء يليق به لا، لماذا؟
لأن عندهم هذا التجسيم، عندهم بأن هذا تجسيم. نعم.
لماذا أثبتتم ما قبل الاستواء وأجبتم التأويل في الاستواء؟ قالوا: لأن المستوي على الشيء لا يخلو إما أن يكون أكبر مما استوى عليه أو أصغر أو مساويا له. هذه اللوازم لوازم صفات المخلوق، طالما تلزم هذه تلتزم هذه اللوازم
تلزم هذه اللوازم صفة الاستواء. نحن نؤول الاستواء تنزيها لله.
نعم. لا نريد مخالفة الله، ولكن
طيب
نريد
لما ذكرتم الاستواء هذا الكلام وقلت من لازم الاستواء كيت وكيت، أي استواء من لازم؟ أي استواء من لازم؟ استواء الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق. وإلا أيضا قولوا كذلك من لازم وصف الله بالسمع والبصر وكذا، المماثل، فعلما طيب أثبتتموها طيب؟ ومن لازم إثبات الذات أيضا المماثل، علما أثبتتم الذات؟ هذه لوازم تخترعونها أنتم، لكن ليست لوازم حق. نعم.
لا نريد مخالفة الله، ولكن نريد تنزيه الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بالاستواء وأنتم
هذه كلمة جميلة. نريد لا نريد مخالفة الله، نريد تنزيه الله، لكن تنزه الله بمخالفة الله يبقى أنت مشاق، بل إنك تصف الله بما لا يليق، حيث إنك تتهم الله عز وجل بأنه ليس بأعلم بنفسه وقد وصف نفسه بما لا يليق. نعم.
الله وصف نفسه بالاستواء وأنت تقول لا، الاستواء لا يليق بك،
وليس موضوعا واحدا، ولو كان موضوعا واحدا لكفى، لكن في سبعة مواضع الله عز وجل يقول أرحمن العرش استوى، ما في موضع واحد استولى، وكلها على ظاهرة، تأتي أنت تقول لا، ما يليق بالله أن يستوي؟ نعم.
وأنت تقول لا، الاستواء لا يليق بك، الذي يليق بك الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة، من أين لك هذا العلم؟ تخالف الله وترد على الله، هذا اللفظ لا يليق به، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك، والسلف مضوا على ذلك، ومشت الأمة الإسلام السواد الأعظم من المسلمين من حين نزول هذه الآية في عهد الخلافة الراشدة ومرورا بعهد الأمويين إلى عهد العباسيين، كانوا على هذه العقيدة، إثبات الاستواء كإثبات العلم تماما بدون تردد. وبعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات أفسد العقيدة، عقيدة المسلمين، وخرب وشوش، وجاء هذا التفريق بين صفات الله تعالى والتصرف تصرفوا أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والاستواء لا والنزول لا من أين من من الذي ينزل ينزل أمره في آخر الليل فقط
أليس طب والأمر يتكلم يقول هل المستغفر فأغفر له هل المسلم فأتوب عليه هو ده الأمر يتكلم سبحان الله نعم
أليس أمر الله نازلا في كل لحظة ينزل الملك هل من مستغفر فأغفر له هل الملك هو الذي يقول هذا الكلام وهذا
وهل هذا يليق أفلا تعقلون والوجه قالوا لا لا يليق لأن الوجه عضو وجزء وجارحة لا يليق بالله المراد بالوجه ذا سبحان الله الوجه الذي هو عضو وجزء وجارحة شوف يا أخوان حتى تعرفوا من أين أتي هؤلاء الوجه هو جارحة وكذا هذا وجه من وجه الخالق ولا وجه المخلوق طيب على ما تصف الله عز وجل بصفة المخلوق ثم تعود تعطل ولهذا كل ممثل معطل كل ممثل معطل وكل معطل ممثل هؤلاء أعطلوا صفة الوجه لما مثلوا صفة الوجه لله عز وجل بالمخلوقين عادوا يعطلونها نعم
خلاصة القول
يعني حتى تعرف بس كيف الضلال بينشأ إنما احنا ماذا نقول الله قال ويبقى وجه ربك أثبت نفسه وجه فنثبت لله وجها يليق بجلاله كما نثبت له ذاتا تليق بجلاله طيب هم فسروا الوجه بماذا بالذات قال المراد في نصوص الوجه يعني الذات ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك ولهذا هم ألزمونا قالوا لو أنتم أخذتم بالظاهر يلا يبقى يبقى الوجه ويفنى وتفنى الذات فلو أنكم قلتم بالظاهر كفرت ولو أنكم قلتم بالتأويل خصمت نقول لا احنا نقول بالظاهر ازاي الظاهر يعني انتوا اذا تقولون يبقى الوجه ويفنى الذات احنا قلنا يفنى الذات احنا قلنا يبقى الوجه طيب وبعدين طب والذات فين من لازم بقاء الوجه الذات من لازم بقاء الوجه الذات لكن لا نفسر وجه بالذات ولهذا الله فصل بين الوجه والذات قال تعالى ويبقى وجه ربك ها ذو الجلال والإكرام ولو كان المراد وجه الذات لكانت ذي الجلال ليه ويبقى وجهه أدي مرفوع الوجه ربك أدي مجرور ذو دي صفة تتبع الموصوف تتبع المرفوع تكون مرفوع تتبع المنصوب تكون منصوب طب هنا ذو تبعت مرفوعا ولا مجرورا مرفوعا يبقى تبعت الوجه يبقى وجه الرب غير الرب ولهذا جاء الوصف ذو الجلال والإكرام يبقى ليس هنا كل شيء هنكون إلا وجهه الوجه الحقيقي لكن من لازم الوجه الذات أما نفسر الوجه بالذات يصبح معنى الوجه الذات هذا ليس بصحيح تبو معنى اليدين ومعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا يبقى نثبت الله ما أثبته نفسه والنبي قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يبقى ذاته أعوذ بنور وجهك يعني بنور ذاتك لما أراد الله الذات قال وأشرقت الأرض بنور ربه مش بنور الوجه يبقى في عند نور ذات ونور وجه وهكذا نعم
قال خلاصة القول القوم تجرؤوا على الله كلما يصف الله نفسه بصفة فيقولون لا هذا لا يليق بك بل ليس هذا مرادك مرادك بالوجه الذات مرادك بالاستواء الاستلاء
يعني إذن أنتم أعلم أم الله نعم
فمن بين
يعني لكم عليكم أخواني لو أنا أتكلم الآن وأنتم تتعقبونني انتبهوا الشيخ مراده بكذا كذا طيب شوي الشيخ مراده بكذا كذا لا كل كلمة انتبهوا الشيخ مراد بكذا كذا يبقى خلاص أنا أغلق الباب بعد خمس دقائق وروح يعني أنا عاجز أخبر عن نفسي أكن أنا أحتاج بقى كتالوج معي كتالوج مراد بالكلمة كذا كذا مراد بالكلمة كذا كذا مراد بالكلمة كذا كذا مراد بالكلمة كذا كذا وعليه ظواهر القرآن كلها متعلقة بصفات باطلة عند الأشاعرة طيب والحق الحق والتأويل مش الظواهر طب لماذا لم يذكر له عن نفسه الحق لماذا الحاجة إلى التأويل طيب لماذا لم يذكر له ظاهر الحق لماذا ما قال الرحمن العرش استوى له ليه يذكر الظاهر استوى لماذا ما قال بل يد الله فوق قدرة الله فوق أيديه
لماذا ما قال لما خلقت بيدي بقدرتي وهل لله قدرتان؟ نعم.
قال: من بين لكم هذا المراد؟ من الذي قال لكم مراد الله بكذا كذا؟ مراد المتكلم إنما يعرف بتعريف من تكلم، بتعريف
من المتكلم. إذا تكلم المتكلم وأراد خلاف ما قال يجب عليه أن يقول مرادي خلاف هذا الظاهر، وإن لم يبين ذلك يأتي بقرينة تحف بالمقام تدل على أن المراد غير هذا الظاهر، أو يأذن لمن اختار واصطفى أن يبين مراد الله ولم يقع شيء من ذلك. إذن وجه الله كما يليق به لا الجارحة لا كوجوهنا، يعني لا كالجارحة التي تماثلنا، إنما احنا ما ننفي وما نثبت الكافية ما نتكلم فيه، نثبت وجها يليق بجلاله ليس كوجوهنا. نعم. واليدان كذلك. نعم.
قال: أما في اليدين فقد ارتكبوا وأفحموا وأقحموا حجرا وألقموا حجرا، ذلك لأنهم لا يثبتون إلا قدرة واحدة ويؤمنون بنعم لا تعد ولا تحصى. قالوا: المراد باليد القدرة، كم لله من قدرة؟ قالوا: قدرة واحدة. المراد باليد النعمة، كم لله من نعمة؟
من نعم
لا تعد ولا تحصى. إذن ما معنى قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي بنعمتي؟ لا يصح، بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه،
يعني بقدرتي يبقى مثنى وأنتم تؤمنون بقدرة واحدة، تب بنعمتي مثنى وأنتم تؤمنون بنعم كثير. نعم.
قال: ناقش هذه الصفة الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة بعد توبته، والقوم لا يزالون على ما كان عليه الأشعري عندما كان كلابيا، ولكنه رجع فصار سلفيا، فناقشهم في هذا وقال لهم: لله يداه لا جارحتان ولا نعمتان ولا قدرتان، بل هما صفتان تليقان بالله تعالى. كلام في غاية الوجاهة وفي غاية الوضوح. وتجدون مثل هذا الكلام، هذه المناقشة، للعلامة ابن القيم ولشيخ الإسلام ولكل من ألف في هذا الباب، ولكني أستحسن أن يرجع القارئ إلى كتاب أبي الحسن الأشعري، لأن الأصل أن يعرف منه، لأنه كان صاحب تلك العقيدة التي عليها الأشاعرة المعاصرين اليوم، عقيدة رجع عنها صاحبها وأصحابه من فطاح الأشاعرة كالإمام الحرمين
ووليده والشهرستاني والرازي والغزالي، وذموا هذه العقيدة ذما وندموا في خوضهم في هذه العقيدة. لكن طبعا كما قلنا ندم، ولما رجعوا وندموا رجعوا أيضا إلى مذهب إيه؟ التفويض، يعني من التحريف إلى التفويض، وظن أن هذا هو الحق. سبحان الله، مع سهولة العقيدة أخوان، شوف ابن حجر فحل ويموت على شيء من هذه المخالفات، والنووي، وإن كان النووي قد نسب له كتاب وقد شرحناه لأنه رجع إلى عقيدة السلف في هذا الباب في باب الصفات. المهم فحول، البياقي، خطابي، فحول يا أخوان، فحول من جهة المسائل ولا هذه الأمور، ولكن في النهاية مع أن هذه كما قلت لكم يعرفها المبتدئ في السلفية إذا وفق لصاحب سنة، وفق لصاحب سنة. شو بعد حياة طويلة يرجع الجوين والراز وكذا، وبعدين يرجعون لماذا؟ إلى السنة المحضة، اللي هي يرجعون إلى مذهب تفويض، إلى مذهب تفويض جهلا منه. نعم.
قال: وبكوا في آخر حياتهم بكاء الثكلى، لكن مع ذلك القوم يقولون: لا، هذه عبارة عن طعام فاسد، أعلن الخبراء عن فساد ذلك الطعام وحذروا الناس وأصغى من أراد الله له السلامة والعافية، فتركوا الطعام الفاسد ورفض الجمهور الذين يريدون الرخصة إلا أن يأكلوا هذا الطعام الفاسد ولا يزالون في مرضهم. هذه العقيدة الأشعرية، طعام فاسد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. تقدم أن اتفقنا على أن المراد بالسمع الدليل الخبري النقلي، أي آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل معروف. فالمؤلف قال المؤلف: وأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ناداهم بصفة الإيمان ثم قال لهم: آمنوا، أثبتوا على إيمانكم،
يعني هم مؤمنون، فكيف ناداهم باسم الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل هذا يقال فحصل حاصل؟ لا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي كملوا هذا الإيمان بجميع أعمال وشعابه وكذا، فإن الإيمان شعب، كملوها اثبتوا عليها نعم.
اثبتوا على إيمانكم وقووا إيمانكم. الإيمان يضعف ويقوى يزيد وينقص. إذا أمر المؤمن بالإيمان إنما الغرض الثبات على الإيمان وأن يقوي إيمانه ويزيد إيمانه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب جنس الكتاب الكتب المنزلة. ال في الكتاب الثاني جنس تشمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف. الذي أنزل من قبل من محاسن دين الإسلام. الإيمان بالكتب السابقة من أركان الإيمان عندنا. الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان. الإسلام ليس فيه حسد.
طبعا الكتب التي أنزلها الله، أما المحرفة فلا نؤمن به. كتب المحرفة، التوراة المحرفة، الإنجيل المحرف، ليست هذه كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا ننظر فيه. والنبي لم يسمح لعمر أن ينظر في التوراة، فكيف يسمح الرضواني يسمح الله لنفسه أن ينظر في الإنجيل من أوله إلى آخره؟ أمر عجيب، من أين جاء بهذا؟ نعم.
الإسلام ليس فيه حسد، ليس فيه تفريق. الكتب السماوية نؤمن بها ونؤمن بأنها من كلام الله، كلام الله تعالى، ليس هو القرآن فقط. كما تقدم كلام الله لا نفاد له، الكتب السماوية كلها من كلام الله والقرآن من كلام الله. وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الإيمان بصفات الله تعالى؟ يقول: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. كل مؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالله. إذن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله معك لا يفارقك لحظة، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء. إن الله سميع بصير عزيز حكيم حليم شكور ودود. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى، بما في ذلك صفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليدين. وكون محمد صلى الله عليه وسلم
أكثر ما يقع خلاف بيننا وبين هؤلاء الأشعرة والكلابية وكذا في الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع وكذا، والصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول وكذا، هذا أكثر ما يقع الخلاف فيه، لأنهم ينفون ذلك. نعم. ويحرفونه.
قال: وقول محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه ينزل في آخر كل ليلة، بأنه يفرح بتوبة التائبين، بأنه يضحك. يجب الإيمان بكل ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عرفنا الدليل السمعي وكيفية الاستدلال على صفة الله بالآيات التي ساقها، يقول: وأما العقل، أي أما الدليل العقلي، فلأن الله تعالى أخبر بها، أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. عقلا الله أعلم بهذه الصفات من غيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كل العقلاء يؤمنون هذا الإيمان، يؤمنون بأن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا. فالواجب عقلا إثباتها له كما أخبر بها. طالما هو أخبر هو أعلم وأصدق قيلا وأحسن حديثا، يجب عقلا إثبات هذه الصفات من غير تردد، ولا يجوز التردد في خبر الله. فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. يجب التردد في الخبر إذا كنت تتهم المخبر بأنه فيه جهل ويتهم بالكذب ويتهم بالعي، العجز عن البيان، بحيث لا يفصح بما يريد، ربما يتخبط ويقول ما لا يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل. لا أحد وهو يعقل أن يخطر بباله الجهل في حق الله تعالى أو الكذب أو العي، بل يقشعر جلد المسلم عندما تذكر هذه العيوب في جناب الرب سبحانه وتعالى،
في جانب الرب عز وجل. نعم.
وجوب
فوجب إذن فوجب قبول خبره على ما أخبر به. يا ليت الأشعر عقلوا هذا المعنى، ما تخبط هذا التخبط ولا ردوا على الله. يعني لو عقلوا إذا هذا الباب توقيفي، وأننا نأخذ بما أخبر الله عن نفسه ونصف الله بوصفه بنفسه، في هذه إشكالية؟ سبحان الله العظيم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، وأن تقول علي ما لا تعلمون. قل على الله ما قاله الله عز وجل عن نفسه وما أخبر به رسول الله. المعاني اللي أنتم أتيتم بها، النعمة والقدرة وغير ذلك، المعاني دي قالها الله في كتابه؟ لا. قالها رسول في سنته؟ لماذا لم يبينها رسول؟ طيب لو أن الظاهر ده باطل، لماذا ما بينه الرسول؟ طب لماذا ما بينه الصحابة؟ طب لماذا ما بينه التابعون؟ ما بينه إلا أنتم؟ يعني قرون كتمت هذا البيان ثم جئتم أنتم تقولون؟ سبحان الله. ما واحد فهم آيات ومن لم يحكم أنزل الله إلا في هذا العصر، تنسبون لأحمد شاكر وشنقيطي وكذا. هاتوا كلام السلف السابق، سقفكم ابن إبراهيم الشنقيطي كذا، أمر عجيب جدا. وتركتم كل كتب السلف اللي فسروا الآيات، واستدلوا بالآيات على ما استدلوا بسائر النصوص في المعاصي التي ورد وصفها بالكفر. فات السلف هذا. يا ليت الأشعر عقلوا هذا المعنى. ما تخبط ولا تخبط ولا ردوا على الله طالما تؤمن بأن الله أعلم ولا يوصف بالجهل ولا يتهم بالكذب ولا يتهم بالعي، وهو الذي أخبر عن نفسه. وجب قبول خبر عقلا، وأنتم تقولون الدليل العقلي هو العمدة. إذن العمدة عمدتكم ودليلكم العمدة دل على وجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي عن الله تعالى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، فإن النبي أعلم الناس بربي وأصدقهم خبرا. كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤمن بأنه أعلم الناس بربي وأنه أصدق الناس خبرا. حتى الكفار قبل أن يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله كانوا يشهدون بهذه ويصفون بهذه الأوصاف. الصادق الأمين، من اللي وصف النبي بالصادق الأمين؟ هم الكفار. ومن اللي وصف بالكاذب والمجنون والساحر؟ هم الكفار. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. اللي ما يعجبك اكذب عليه، كذاب، ساحر، عميل، مثل الآن مدخلي وهابي، يا أخي مدخلي وهابي نتنياهو، المهم الكلام اللي بيقوله ها حق ولا باطل. الآن حينما آتي أنا أرد على نتنياهو هذا، أرد لأنه نتنياهو؟ أرد لأن الكلام باطل؟ وإلا لو نتنياهو نطق بحق أقبله، يلزمني قبوله. شيطان قال النبي في حق صدقك وكذوب. فدي هذا مفلس اللي هو كده دعوهم دول مداخل، دول مداخل، دعوهم دعوهم دول. طيب بدل ما تسب وتقول مداخلهم خارجة، هات كلامهم ورد عليهم، دول مخالفين للسنة، هات الكلام. بدل ما تقول بيسبوا بيطعنوا وإلى آخره، هات كلامهم. جهال ما يدرون، طيب هات كلام الجاهل هذا ورد عليه. مثل ما يأتي أهل السنة بكلامكم ويردون عليكم ويؤمن. طيب لكن القوم تعصبوا لآلهتهم وانتقضوا فيما بينهم، أو تناقضوا يعني وانتقصوا فيما بينهم ووقعوا في التناقض. وأنصحهم إرادة اللي هو النبي، أنصحهم لعباد الله وأفصحهم بيانا. كل هذه الصفات يؤمن بها كل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كثير من المستشرقين الذين لا يؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام وصفوا بهذه الصفات بأنه عبقري وبأنه أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس، وهم لا يؤمنون برسالته لكن شهدوا له بهذه الصفات. إذا كان الأمر كذلك فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه قبل أن يؤول أو يؤول وأن يحرف، والتوفيق بيد الله. والأشعر يؤمن هذا الإيمان بهذه الصفات، لكن لم يوفقوا كما قال والد إمام الحرمين، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. إلا الوجه هو وجه المخلوق، اليدان يد المخلوق، وهكذا. طيب لما لم يفهموا من الصفات إلا هذه عادوا فعطلوها. والرجل بعد أن خبرهم ورجع من عندهم شهد بهذه الشهادة بأن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، استواء كاستواء المخلوق، وجها كوجه المخلوق، يدا كيد المخلوق. أرادوا أن ينفوا هذه الذي أثبتوا فوقعوا في التعطيل. ده الصفات الثبوتية. طيب الصفات السلبية. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق من مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن
النفي ليس بكمال إلا ما تضمنه من ماذا؟ من كمال يضد هذا النفي. نعم.
والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بكلمة.
يعني نفي المحض ده ليس كمالا، ممكن تنفي عدم ماذا؟ للعجز. فلان ما نظر إلى امرأة قط. طيب فلان هذا أعمى، يبقى المحل غير قابل ينظر. فلان ما ظلم أحدا أبدا لأنه ضعيف، ما يقدر. نعم،
كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ومثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
وبيزمهم مش بيمدحهم، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لأنهم ضعاف. نعم،
ومثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله،
كمال عدله.
مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سبب إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
انتبهتم؟ يبقى ليس عندنا في الصفات السلبية المنفية ليس عندنا نفي محض، إنما النفي الموجود في النصوص لإثبات ما يضد من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. النفي فين؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي محض، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا لإثبات ما يضد من كمال، وهو كمال حياته وقيوميته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى قسم المؤلف رحمه الله تعالى الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات ثبوتية وهو ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز فيها الكتاب والسنة، وهي صفات كمال وصفات توقيف تقدم الكلام في هذا القسم. والصفات السلبية هذا القسم الثاني. الصفات السلبية قلنا فيما تقدم تقسيم الصفات إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية مصدره الاستقراء، أي تتبع النصوص الكتاب والسنة والاستنباط والاستنتاج منها الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات السلبية في منهج السلف ما عرفه المؤلف بقوله والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يستحسن أن تذكر الصفات السلبية عند الأشاعرة لأن القوم قد وصلوا إليكم، ينبغي أن تعرفوا شيئا من عقائدهم. الصفات السلبية عندهم ليست واقعة في حيز النفي،
ليست واقعة في حيز النفي.
الصفات السلبية عندنا في منهج السلف واقعة في حيز النفي، أي ما دخل عليه النفي. أما الصفات السلبية عندهم خمس صفات أطلقوا عليها أنها صفات سلبية لأن الغرض منها ليس إثباتها ولكن نفي أضدادها. هذه الصفات عندما يعددون 50 عقيدة التي تسمعون بها منها السلبيات الخمس. من الصفات السلبية البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية. هذه الصفات يسمون الصفات السلبية لأنها
تسلب وتنفى. نعم،
أضدادها تعد هذه مع أضدادها 10، وصفات المعاني 7 بأضدادها 14، والصفات المعنوية 7 وبأضدادها، والصفات النفسية 1 وهي صفة الوجود، والجائز في حق الله تعالى 1 وهو الإيجاد والإعدام. تضاف إلى هذه العقيدة إثبات صفات الرسل 5 صفات مع أضدادها والجائز في حقهم 1، فتصبح عقيدة المسلمين 50 عقيدة. من لم يعرفها بأدلتها ليس بمسلم عندهم، من عرفها ولم يعرف أدلتها فاسق. المسلم عندهم عدد المسلمين ينحصر في المتعلمين الدارسين لمنهج العقيدة على طريقة الأشاعرة الذين حفظوا هذه العقائد بأدلتها، هم المسلمون بالمفهوم الصحيح عند الأشاعرة.
وقالوا جل الكرة الأرضية أشاعرة، أكثر من 90% أشاعرة، إنما عقيدة المجسمة دي دخيلة، إنما عقيدة المسلمين حقيقية هي عقيدة الأشاعرة عندهم كده. نعم، ومصنف العلوم الأشاعرة هترجع في حديث ابن حجر وكذا والبيهقي وإلى آخره، هترجع في ده في الحديث، في العقيدة أيضا إلى الأشعري والماتريدي، إلى في الفقه أيضا إلى الجويني وكذا، في وهكذا. فإنهم عندهم أن المؤسسين للعلوم هم الأشعر وأساتذة العلوم هم الأشعر، وكل هذا كذب وافتراء. الأشعر عقيدة دخيلة. أين الناس قبل الأشعري المتوفى سنة 300 أين الناس قبله؟ ما قبل الشافعي؟ ما كانش في فقه؟ مالك ما كان في فقه وحديث وعقيدة؟ أحمد أحمد الليث الأوزاعي، من أول من صنف في الحديث؟ الأشعري. ما يعرف شيئا في الحديث. من أول من صنف في اللغة؟ الأشعري. من أول من صنف في التفسير؟ الماتريدي. هذه المصنفات كانت قبل أن يولد الأشعري، هذه المصنفات موجودة قبل أن يولد الأشعري وقبل أن يكون الأشعري والماتريدي. نعم.
قال افهموها هكذا بالجملة سوف تطلعون عليها في كتبهم وقد دخلت حتى تكون على علم لا تفاجؤون بها، ربما تقرؤون في بعض المكتبات الآن. هذه الصفات السلبية عندهم، وأما الصفات السلبية عندنا قلنا ما وقع في حيز النفي أي ما دخل عليه حرف نفي.
يبقى إذن الصفات السلبية عندهم ما؟ البقاء، القدم، هذه خمسة، البقاء، القدم، مخالفة الحوادث، قيامه بنفسه، والوحدانية. هذه الصفات يسمونها الصفات السلبية لأنها تسلب وتنفى أضدادها، هذه تسلب وتنفى أضدادها، وتعد هذه مع أضدادها عشر، خمسة سلبية وضدها خمسة، يبقى كده إيه؟ هذه عشر. وصفات المعاني سبعة بأضدادها يبقى ده 14 وعشر 24، والمعنوية سبعة وأضدادها 14 يبقى كم الآن 38، والنفسية واحدة صفة الوجود والجاز في حق الله تعالى واحد وجد عدم يبقى 40، وصفة الرسل والضادة 10 يبقى كده 50. هذا عقيد 50 عقيد، تعتقد 50 عقيد. من الذي قال هذا؟ جاء في كتاب الله، جاء في سنة رسول الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيجب نفيها لأنها كلها نقص عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه أنها منتفية فلا تليق بالله تعالى، فلثبوت كمال ضده ضد الصفة المنفية لا لمجرد نفيه، مجرد النفي لا يكون مدحا ولا يكون كمالا، لأن النفي ليس بكمال في حد ذاته، النفي وحده في حد ذاته لو لم يتضمن كمال ضده لا يكون كمالا إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، هذه علة. والعلة الثانية ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، المحل لا يقبل هذا النفي الذي هو العدم لكون المحل جمادا فلا يكون كمالا، النفي نفي الشيء أو نفي العمل، ونفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم والجبال لا يظلم أو الجبل لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه ليس لديه قابلية، ليس لديه قابلية الظلم، إذن ليس بمدح. وقد يكون النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر يذم ويهجو قبيلة فيقول قبيلة أي قبيلة صغيرة، والتصغير هو العلامة على أن النفي الآتي ليس بمدح، قبيلة تصغير قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما الذي منعهم من الغدر وما الذي منعهم من ظلم الناس؟ هل العدالة وأن فيهم الخير وفيهم العدل وفيهم الرحمة؟ لا، لعجزهم بدليل التصغير، قبيلة قبيلة صغيرة لا تقوى على الغدر ولا على ظلم الناس، إذن نفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس فيه مدح بل دليل على عجزهم، أولا لأن الشاعر ليس هو
إما لعدم قابلية المحل زي الجدار لا يظلم، وإما للعجز مثل قبيلة لا يغدر، هذا ليس مدحا. نعم.
أولا لأن الشاعر ليس
أي قديم، ماله لا، هذا خبر والخبر ما يدعى، يخبر عن الله ما يدعى به الله. نعم.
قال أولا لأن الشاعر ليس هو ذلك الذي يمدح العدل والوفاء، ولكنه يريد المقام مقام الهجاء، ثم دل على ذلك بالتصغير. وقول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، هذا البيت ترددنا في هذه الرواية البارحة، والبيت في الحماسة لأبي تمام الطائي، وهذا الشاعر غضب على قبيلته لأنه أخذ له إبل فلم يستطيع أن يخلص له إبله، لذلك يهجو قبيلته وفي الوقت نفسه يمدح قبيلة أخرى فيقول
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيط من ذهل ابن شيباني. نعم.
قوم إذا أبدى الشر ناجذيه لهم قاموا إليه ذرافات ووحدان
ذرافات ووحدان
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجوزون من يجوزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا
يجوزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا
لماذا لضعفهم وجبنهم وعجزهم هكذا الشاعر لأن قومه وقبيلته لم يستطيعوا أن ينقذوا له إبله كأن القبيلة الأخرى مازن هي التي أنقذت له إبله
وقوله إلى غير ذلك من هذه الأبيات. طيب إذن ليس كل نفي للمدح إلا إذا تضمن الكمال المضاد له وأهل السنة نبهوا على هذا إحنا ما عندنا نفي محض أي نفي عندنا لإثبات ما يضاد من كمال والإثبات أيضا عندنا ينفي ما يضاده من نقص وإذا كان المحل لا يقبل المدح ولا الظلم ولا العدل كالجدار أو كان الغرض النفي المطلق لضمن كمال ضده ليس بمدح مثال ذلك أي مثال الصفات السلبية في القرآن قوله تعالى وتوكل الحي الذي يموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياة فحياة غيره حياة حقيقية ولكن ليست بكاملة لأن غير الله يموت والناس يموتون والجن يموتون الحي الذي لا يموت هو الذي حياته والحياة الكاملة بهذا تعرفون الفرق بين الحياتين وإن كانت كلتا الحياتين حقيقية حياتنا ليست مجازية حياة حقيقية وحياة الله حقيقية ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة لأن حياتنا حياة ناقصة مسبوقة بعدم وموت إذن ونموت إذن حياة ناقصة فحياة الله تعالى حياة قديمة لم تسبق بموت أو بعدم ولا يلحقها موت فنفي الموت يتضمن كمال حياة مثال آخر ولا يظلم ربك أحدا لماذا؟ لكمال عدله لا لعجزه بل هو على كل شيء قدير لكن لا يظلم أحدا لعدله بل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرمة نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله مثال ثالث وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض الآيات فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته يتضمن صفتين اثنتين كمال العلم وكمال القدرة وجه ذلك ولهذا قال بعده ليدل على أن نفي العجز كمال علمه وكمال قدرته إنه كان عليما قديرا لأن العجز سبب إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فكمال علم الله تعالى المحيط بكل شيء وقدرته الباهرة لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض واضح وبهذا المثال الأخير علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال اللي هو بقى إيه؟ كان عليما قدير لكمال علمه وقدرته. طيب وما كان الله بالنسبة نفي الظلم قلنا لكمال عدل تضمن كمال واحدا وأما قوله وما كان الله ليعجزه من شيء تضمن كمالين كمال العلم وكمال القدرة. يبقى القاعدة الثالثة ما هي؟ القاعدة الثالثة تقسيم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية. طب ضابط السلبية عندنا إيه؟ ضابط السلبية في النفي أنه ليس عندنا نفي محض بل النفي عندنا لإثبات ما يضاده من الكمال وليس عندنا النفي المحض بل عندنا النفي الذي يترتب عليه إثبات ما يضاده من الكمال. طيب في قواعد النفي أيضا عندنا سنة الجماعة إن ما عندنا النفي المجمل عندنا النفي أقصد المفصل أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي بخلاف أهل البدع يفصلون في النفي ويجملون فين في الإثبات. فدايما أمجي حينما يأتون لوصف الله يقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا إنما أهل السنة طريقتهم طريقة القرآن أهل السنة طريقتهم طريقة القرآن عقيدتهم عقيدة القرآن والسنة فهم مقيدون بالقرآن علما وعملا لا يخرجون عنه وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله لإكمال هذه الرسالة بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير ونتقبل منكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.